صلاة وسلاما على رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين الله عز وجل العون والسداد والإخلاص في القول والعمل، نستأنف دروسنا ونستهلها بمواصلة القراءة في كتاب تيسير العلام شرح عمدة الأحكام. ووصل بنا الحديث إلى الحديث الثاني عشر، وفيه عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول، ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. قال أبو أيوب: فقدمنا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة، فننحرف عنها ونستغفر الله عز وجل. الحديث رواه الشيخان. غريب الحديث: الغائط المطمئن من الأرض، وكانوا ينتبونه لقضاء الحاجة فكنوا به عن الحدث نفسه، ولكن شرقوا أو غربوا اتجهوا نحو المشرق أو المغرب، وهذا بالنسبة لأهل المدينة ومن في سنتهم ممن لا يستقبلون القبلة ولا يستدبرونها إذا شرقوا أو غربوا. وكما لا يخفى، شرقوا أو غربوا أي اتجهوا ناحية المشرق، وإذا اتجه الإنسان بقبله ناحية المشرق فسيكون بدبره ناحية المغرب والعكس. والمراحيض جمع مرحاض، وهو المغتسل، وقد كنوا به أيضا عن موضع قضاء الحاجة. المعنى الإجمالي: يرشد النبي صلى الله عليه وسلم إلى شيء من آداب قضاء الحاجة، فأن لا يستقبلوا القبلة وهي الكعبة المشرفة، ولا يستدبروها حال قضاء الحاجة لأنها قبلة الصلاة وموضع التكريم والتقديس، وعليهم أن ينحرفوا عنها قبل المشرق أو المغرب إذا كان التشريق أو التغريب ليس موجها إليها كقبلة أهل المدينة. ولما كان الصحابة رضي الله عنهم أسرع الناس قبولا لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وده الأصل يا أخواننا في الصحابة، يعني الأصل في الصحابة سرعة الاستجابة للأمر الشرعي. فإذا وجدنا بعض الحالات شعرنا فيها بشيء من التأخير، لا بد أن يوجه. لما تأخروا ولما تلكوا عن تنفيذ الأمر؟ لا بد أن يوجه، إما أن يكون إكراما للنبي صلى الله عليه وسلم ومهابة أن يفعل ما أمر به، وهذا واضح في صلح الحديبية لما بدأ علي بن أبي طالب رضي الله عنه في كتابة بنود الصلح، فكتب علي بعد أن أملاه النبي صلى الله عليه وسلم بسم الله الرحمن الرحيم، فقال سهيل بن عمرو: ما نعرف الرحمن الرحيم، ولكن اكتب باسمك اللهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: أمحه. قال: لا، هذا لا يظن أنه أبى ورفض الأمر، ولكن هذا من باب المهابة أن يمحو هذا الاسم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرن إياها. فأراه فمحاه. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم: هذا ما صرح عليه محمد رسول الله. قال له سهيل بن عمرو: لو نعلم أنك رسول الله ما قتلناك وما صلبناك عن البيت. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أمحوه يا علي. قال: والله لا أمحوه. هذا من باب المهابة والإجلال، ولا يخطر في بال أحد أن علي بن أبي طالب أبى وصد الأمر أبدا. كذلك في نفس الوقعة، وقعة صلح الحديبية، لما انتهى الصلح و بدأوا في تنفيذ الصلح، النبي صلى الله عليه وسلم قال للصحابة: قوموا فاحلقوا وانحروا هديكم. رواية الحديث تقول: والله ما قام منهم رجل واحد. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم كرر الأمر 3 مرات، ولدرجة أنه غضب صلى الله عليه وسلم ودخل على أم سلمة رضي الله عنها وقال: هلك الناس. قالت: وما ذاك؟ قال: أمرتهم فلم يأتمروا. فقالت أم سلمة رضي الله عنها: أو تحب ذلك؟ قال: نعم. قال: أخرج. قالت: أخرج ولا تكلم أحدا، واستدع حالقك ليحلق لك، وانحر هديك. فخرج صلى الله عليه وسلم وفعل ما أشارت به أم سلمة، فامتثل المسلمون وبدأوا يحلقون وينحرون، حتى أن بعضهم كاد يقتل بعضا غما وحزنا. هنا التأخير في الامتثال ليه؟ العلماء وجهوا توجيه، وهذا الكلام الذي تسمعوه هو كلام الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه. يقول الحافظ أن أم سلمة رضي الله عنها ظنت أن الصحابة ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأن يحلقوا وينحروا تخفيفا عليهم، أما هو سيظل على إحرامه وعدم نحره هديه لعله يدخل مكة، فأشفق عليهم وأمرهم أن يأخذوا بالرخصة ويظل هو على العزيمة. كويس؟ أم سلمة فهمت أن الصحابة فهموا هكذا، وده الفهم السليم عند الصحابة. يبقى ما تأخروا ولا تململوا ولا تلكأوا، ولكن كانوا يريدون أن يأتي إذن من الله عز وجل بالقتال ويدخلوا الكعبة. فلما فعل النبي صلى الله عليه وسلم هذا الفعل امتثالا وأخذا بمشورة أم سلمة رضي الله عن الصحابة أجمعين، علم الصحابة أن الأمر ليس فيه رخصة وليس فيه عزيمة. الشاهد من هذا كله، حينما نسمع أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الصحابة بأمر ولم يمتثلوا، لابد أن نأتي له بمخرج عدا أنهم أبوا وعصوا الأمر. وهذا الذي كان عليه ديدنهم رضي الله عنهم وأرضاهم منذ أن بعث الله عز وجل النبي محمدا صلى الله عليه وسلم. يقول: ذكر أبو أيوب أنهم لما قدموا الشام إثر الفتح وجدوا فيها المراحيض المعدة لقضاء الحاجة قد بنيت متجهة إلى الكعبة. إيه معنى قد بنيت متجهة إلى الكعبة؟ أي أن الإنسان إذا جلس ليقضي حاجته يكون وجهه تجاه الإيه؟ الكعبة، أي في الناحية التي فيها الإيه؟ الكعبة. يقول: فكانوا ينحرفون عن القبلة، أي هم في المراحيض يحاول أن ينحرف قدر استطاعته، ولكن قد يقع منهم السهو فيستقبلون الكعبة، فإذا فطنوا انحرفوا عنها وسألوا الله الغفران عما بدر منهم سهوا. ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة. القاعدة العامة اللي احنا ماشيين عليها كما قررها علماء الوصول أن النهي ماله؟ تكتب النهي للتحريم، النهي للتحريم ويقتضي الفساد ويدل على التكرار. واضح المعاني دي يا شيخ؟ النهي ايه؟ للتحريم، ها، ويقتضي الايه؟ الفساد، ويدل على الايه؟ على التكرار. واضح ولا شرح؟ شرحناها قبل كده. ويدل على التكرار. طيب، عشان نفهم عن يدل على التكرار، اكتب عندك: والأمر يدل على الوجوب ويقتضي الفورية ولا يدل على التكرار. طب يا شيخ مليني لو سمحت الثنتين. كويس. ولا يدل على الايه؟ على التكرار. حينما يأمر ربنا عز وجل يعني: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، ده أمر يقتضي الفورية، أي إن حينما أسمع الأمر أمتثل. كويس. ولا يدل على التكرار، يعني طالما أنني صليت على النبي صلى الله عليه وسلم مرة واحدة كده سقط عني الأمر ولست موزل، لأن امتثلت للأمر. طيب في الأمر متى يأتي الأمر بالتكرار من دليل آخر؟ مفهوم يا إخواننا؟ يعني قول النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس ومنها الصلاة الحديث، لولا أن الحديث جاء خمس صلوات كتبهن الله على العباد في اليوم والليلة لكن الصلاة واحدة تجزى بمقتضى الإيه الأمر، يبقى الأمر يدل على الإيه على التكرار. النهي بقى العكس، النهي إيه العكس، النهي دائما يلزم منه التكرار، لأننا إن لم نقل يلزم منه التكرار لم يكن العبد ممتثلا لترك المنهي عنه. فلما أمر النبي صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع المطهر بالنهي عن الغيبة، طيب إنسان تعرض لموقف فيه غيبة وامتنع يبقى امتثل للأمر، طيب لو عاد للغيبة يبقى ما امتثل للأمر، يبقى يقتضي الإيه؟ يقتضي الإيه؟ التكرار. واضح يا إخواننا كده؟ يبقى الأمر يقتضي الإيه؟ الوجوب ولا يقتضي التكرار، ولكن النهي إيه؟ يدل على الفساد ويلزم منه التحريم، أو يدل على التحريم ويلزم منه الفساد، ويقتضي الإيه؟ ويقتضي التكرار. مفهومة ديت؟ لذلك انظر بقى لقوله تعالى في سورة البقرة فأمسكوهن بمعروف، بس كده برضو، أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. لأ كده صح؟ صح لأ كده؟ فأمسكوهن بمعروف أو فرق أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا. النكتة هنا فين بقى؟ قوله تعالى أو سرحوهن بمعروف، القاعدة الشرعية والأمر بالشيء يقتضي النهي عن ضده، صح؟ مظبوطة؟ والأمر بالشيء يقتضي النهي عن إيه؟ عن ضده. يعني لما قال المولى عز وجل وسرحوهن بمعروف ده أمر كويس، نهى عن عدم التسريح بالمعروف، فلماذا قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، مع انه امر بالايه بالامساك بالمعروف، ثم قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا، كما كان يكفي الامر الاولاني، لان الامر بالشيء يدل على الايه على النهي عن ضده. اهي جت لمساله الايه يقتضي التكرار او لا يقتضي التكرار، فلما قال فامسكوهن بمعروف لا يلزم منه التكرار، ولما قال ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا يلزم منه الايه التكرار. ما يؤخذ من الحديث النهي عن استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، الامر بالانحراف عن القبلة في تلك الحال. طبعا برضو ما تنسوش القاعدة العامة ان النساء يدخلن في الخطاب بقول النبي عليه الصلاة والسلام النساء شقائق الرجال، والأصل في الأدلة العموم ما لم يدل على ما لم يدل في الدليل على شيء للتخصيص. إن أوامر الشارع ونواهيه تكون عامة لجميع الأمة، وهذا هو الأصل، وقد تكون خاصة لبعض الأمة، ومنها هذا الأمر فإن قوله ولكن شرقوا أو غربوا هو الأمر بالنسبة لأهل المدينة ومن هو في جهتين ممن إذا شرقوا أو غربوا لا يستقبلون القبلة. من باب البيان بس، عندنا الأصل في أوامر الشريعة العموم ولا الخصوص؟ العموم ولا الخصوص؟ يعني كل أمر شرعي، تفضل، كل أمر شرعي عام لكل أفراد الأمة. طيب متى نخرج فرضا من أفراد الأمة عن هذا العموم؟ بدليل شرعي، بدليل إيه شرعي. فهنا الشارح بيقول قول النبي صلى الله عليه وسلم ولكن شرقوا أو غربوا ده لأهل المدينة بس، أما في أهل مصر الأمر يختلف، فنحن هنا إن شرقنا هنا أو غربنا إما أن نستقبل القبلة وإما أن نستدبره، يبقى لكن هنا لابد أن نغير الأمر، يبقى هنا كلمة شرقوا أو غربوا خاصة لأهل المدينة فقط. العلماء قالوا إيه؟ قالوا إن الخصوصية لبعض الأوامر الشرعية لأحد أفراد الأمة تثبت بقرينة تحف بالنص أو بقاعدة أصولية. أقول تاني، لأن مسألة إن العموم يخصص بالهوى ده يرجع على الشريعة بالتعطيل، كذلك إن المطلق يقيد بالهوى يرجع إلى الشريعة بالتعطيل. فالأصل عند علماء الأصول أن العموم يعمل بعمومه والمطلق يعمل بإطلاقه ما لم تأتي قرينة تدل على التخصيص أو الإيه أو العموم. طب التخصيص نعرفه إزاي؟ بنعرف التخصيص يا أخوانا أول حالة أن يحتف بالنص قرينة تدل على التخصيص. زي إيه؟ في الصحيحين من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا ونسك نسكنا فقد أصاب النسك ومن نسك قبل الصلاة فلحم قدمه لأهله. ده الكلام ده في عيد الإيه الأضحى. فقام أبو بردة ابن نيار وقال يا رسول الله ذبحت قبل الصلاة وعلمت أن اليوم يوم أكل فصليت الفجر وذبحت شاة وتغديت أنا وأهلي. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم شاتك شاة لحم يعني ليست من النسك بشيء. فقام أبو بردة بن نيار وقال يا رسول الله عندي عناق هي أحب إلي من شاتين والعناق هي من المعز ما لم يبلغ 6 أشهر صغيرة أو ما لم يتم سنة. ولكن العناق عند أبو بردة بن نيار كانت عنده أفضل من شاتين. قال عندي عناق هي أحب إلي من شاتين أتجزئ عني؟ فقال صلى الله عليه وسلم تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. يبقى أصبح كل الأمة هتذبح معزة يبقى سنة، شاه يبقى 6 أشهر، بقرة أو جاموس 2 سنين، إبل 5 سنوات. من يستثنى من هذا العموم؟ ها؟ أبو بردة بن نيار. ما الدليل على التخصيص؟ الحديث الوارد إليه تجزئ عنك ولا تجزئ عن غيرك من هذه الأمة. واضح يا مشايخ؟ أيضا العلماء استنبطوا العموم منين؟ قالوا إيه؟ ودي مهمة جدا وأرجو أن تستوعبوها جيدا. استنبط العلماء التخصيص من أن يأمر الشارع أفراد الأمة بأمر معين، وهجيب لك المثال، ثم يأمر أحدا من أفراد الأمة بغير ما أمر به الأمة. فإن لم نقل بالتخصيص يعود الأمر لهذا الرجل على الشريعة بالإبطال. تاني، يأمر الشرع أفراد الأمة بأمر معين ثم يأتي ويأمر واحدا من الأمة، واحد بس، بعكس هذا الأمر. طيب العلماء قالوا إيه؟ قالوا يبقى الأمر للشخص ده خاص به. طب ليه؟ لما جعلته خاصا؟ قال لو قلنا بعدم الخصوصية إما أن نقول إن الشريعة متناقضة وإما أن يأتي هذا الأمر الأخير على الأمر الأول بالإبطال أو النسخ. زي إيه؟ أمر الشرع المطهر الرجال ألا ينظرن إلى النساء الأجانب وألا يقع جلد رجل على جلد امرأة أجنبية عنهم إلا إن كانت زوجة، وهذا أمر مقطوع به والإجماع منعقد على ذلك. قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم الآيات، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إني لأصافح النساء، وقول أمامة بنت رقيقة والله ما مست يد النبي صلى الله عليه وسلم يد امرأة قط. الحديث يبقى أصبح المقطوع به إن أفراد الأمة لا يحل لهم النظر إلى النساء الأجنبيات ولا أن يقع جلد رجل على جلد امرأة إلا زوجة أو من محارمه بضوابط. فلما يأتي النبي صلى الله عليه وسلم ويأمر سهلة بنت سهيل أن ترضع سالم مولى أبي حذيفة 5 رضعات معلومات، فقالت يا رسول الله إنه كبير، والحديث عند مسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعلم أنه كبير أرضعيه تحرمي عليه. فقالت يا رسول الله، ودي رواية الإمام أحمد والترمذي، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن له شارب ولحية، فضحك صلى الله عليه وسلم وقال أرضعيه تحرمي عليه. طيب مسألة أرضعيف تحرمي عليه، من لوازمها أن يرى ما لا يحل له، من لوازمها أن يلمس ما لا يحل له. فلما أمره بالشرع وكان على خلاف أوامر الشريعة، علم أن هذا التخصيص أو هذا الحكم خاص بمن؟ بسالم مولى أبي حذيفة مع سهل بنت سهيل. وأبعد النجعة من قال أن النبي صلى الله عليه وسلم أمرها أن تفرغ لبنها في سقاء ثم تعطيه إياه فيشرب، هذا بعيد وإن قال به بعض أهل العلم. الشاهد من هذا إخواني أن النص العام يعمل بإيه؟ بعمومه ما لم يرد دليل على التخصيص، والنص المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يرد دليل على الإطلاق. أيضا النص العام إذا خصص ولم نعمل بالتخصيص فهذا من اتباع المتشابه. كلام سهل ولا صعب رجالة؟ النص العام إذا خصص ولم نعمل بالتخصيص فهذا من اتباع المتشابه، وكذلك النص المطلق إذا قيد ولم نعمل بالتقييد فهذا من اتباع المتشابه. يعني قال الله عز وجل في التنزيل: والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما الآية. فهنا النص مطلق لأن اليد في لغة العربي على الراجح تطلق على الكف والساعد والعضد، دي اليد. طيب من أين تقطع؟ هذه واحدة. الأمر الثاني عندنا يدان، بأيهما نبدأ، باليمنى أو باليسرى؟ دي كلها نصوص جت مطلقة، واخد بالك؟ فطيب الإطلاق ده قيد أم لم يقيد؟ الجواب قيد بالسنة العملية. طيب لو أن إنسانا قال سنقطع اليد من الكوع، والآخر قال سنقطعها من العضد، والثالث قال سنقطع الكف ونبدأ باليسر، طب جبت الكلام ده منين؟ يبقى هو هنا اتبع المطلق على إطلاقه ولم يلتفت للتقييد فهذا من اتباع المتشابه. واتباع المتشابه صفات من يا أخوانا؟ من في قلوبهم زيغ، أعاذني الله وإياكم من الضلال. أما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. الكلام ده كلام مهم جدا، بالذات مسألة العام والخاص والمطلق والمقيد والمحكم والمتشابه، لأن البدع كلها بتأتي من هذا الباب. كل المبتدعة لا يتطرقون إلى أهل السنة بالطعن في ثوابتهم إلا من خلال التلاعب بهذه الدلالات. يبقى التخصيص والعموم والإطلاق والتقييم والمحكم والمتشابه. يبقى نعم أنا مليته قبل كده، أنا مليتوش كأنه مليت كم قبل كده، ولكن هو كل ما في الأمر إن إحنا بنقرأ الإنسان بيجول في خاطره أي معلومة بيضطر يقولها حتى لو ملناها، لأن هي دي مدرسة العلم. أما إن أردت أن أملي الأمر عندي سهل ميسور، ولكن القاعدة العامة اللي نمشي عليها إن النص العام يعمل بإيه؟ بعمومية، ما لم يرد دليل على الإيه؟ ده الأصل، ده الإيه الأصل. يبقى بناء على ذلك لما أتكلم بنص معين عام وجه مثلا ولدي قال لي يا شيخ هذا النص خصص أو خرج منه فلان أو علان، هو اللي يلزمه الدليل، يلزمه الإيه؟ الدليل، لأنه خرج عن الإيه؟ عن الأصل. وكذلك المطلق يعمل بإطلاقه ما لم يأتي دليل يدل على الإيه؟ على التخصيص. طيب نرجع للكتاب، يقول: الحكمة في ذلك تعظيم الكعبة المشرفة واحترامها، فقد جاء في الحديث المرفوع: إذا أتى أحدكم البراز فليكرم قبلة الله عز وجل ولا يستقبل القبلة. المراد بالاستغفار هنا الاستغفار القلبي لا اللساني، لأن ذكر الله باللسان في حال كشف العورة وقضاء الحاجة ممنوع. دائما برضو يا مشايخ أريد أن تفرقوا بين حكمة الحكم وبين علة الحكم، بين إيه؟ حكمة الحكم وعلة الحكم. القاعدة العامة عندنا ما شرع الله عز وجل حكما ولا قضى قضاء ولا قدر تقديرا إلا لحكمة. دقال. والحكمة لا تخرج عن ثلاثة أنواع: جلب منفعة وضرء مفسدة ورفع حرج. حكمة التشريع بيسمها العلماء. يبقى أي تشريع شرعه ربنا عز وجل لنا، بل أي شيء في كون الله، ما يكون إلا لحكمة: جلب مصلحة، ضرء مفسدة، رفع حرج. العلة غير بقى، العلة دي بتبقى في بعض الأحكام، وممكن يأتي الحكم والله سبحانه وتعالى أخفى علته، ولكن حكمته إيه؟ موجودة عندنا، واخد بالك؟ فإذا أخفى الله عز وجل العلة في حكم معين، بنقوم نسميه إيه؟ أو يسميه العلماء يقول لك إيه؟ والعلة هنا تعبدية. يعني إيه؟ يعني تسلم له. يعني لماذا أصلي الظهر أربعاً وأطوف البيت سبعاً وأجعل البيت عن يساري وأنا أطوف؟ الجواب الصحيح العلة هنا علة إيه؟ تعبدية. ومن أجل هذا أجمع العلماء على أنه لا قياس في العبادات. ليه؟ قال لك أصل من أصول القياس نقف على العلة، لازم، لأن عندنا القياس له أركان: الأصل والفرع والعلة والحب، دي أركان القياس. طب من عندي العلة مجهولة يبقى ما ينفعش قياس. طب لماذا لا نقيس في العبادات؟ لأن علة الأمر التعبدي، علة العبادة إيه؟ تعبدية. يعني إحنا بنصلي الظهر أربعة، طب ما نقيس على عبادة تانية ونسميها بأي اسم ونقول مثلا خمس ركعات، قال لك لا ما ينفعش، لأن العبادات إيه؟ علتها يا إخوانها تعبدية. ولعلكم تذكرون راح نتكلم عن: إذا ولغ الكلب فينا أحدكم فليغسله سبعا إحداهن بالتراب. وقلنا إن الأمر في الغسل بالتراب تعبدي ولا له علة؟ تعبدي. سيبك بقى من الشهادة الحديثة والكلام ده، دعك خلي بتوعه كده في معاملهم، وخلينا إحنا في الكتب بتاعتنا عندنا نمتثل للأمر الإيه؟ للأمر الشرعي. يبقى فرق بين الحكمة والإيه؟ والعلة. تكتب تعريف العلة؟ اكتب. العلة أمر ظاهر منضبط. تعريف العلة: أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي، أمر ظاهر منضبط جعله الشارع علامة على حكم شرعي هو مسببه، هو مسببه ويدرك العقل العلاقة بين السبب ومسببه. هو ده الفرق بين العلة والسبب. يعني لما تيجي في كلام الأصوليين تقف على تعريف السبب، هو نفسه تعريف العلة، غير إن إيه؟ في العلة العقل أدرك المناسبة بين السبب والمسبب، أما في السبب العقل لم يدرك. يعني ما استطاع العقل أن يدرك لماذا أمرنا ربنا عز وجل عند دخول شهر رمضان أن نصوم، ما عرفناش، ما أدركنا العلة أو ما أدركنا العلاقة. ليه في رمضان بالذات؟ ما ينفعش أقول لك ده شهر قمري، طب ما أنت عندك 11 غير، واخد بالك؟ وكما تعلمون أن الأشهر القمرية تدور مع فصول السنة، يعني يجي في الحر يجي في البرد، فديت مش إيه؟ مش موطن نزاع وتقفش فيه. يبقى أصبح إحنا معرفنا العلاقة بين دخول شهر رمضان وبين وجوب الصيام، ومعرفناش العلاقة بين غروب الشمس وصلاة المغرب، معرفناش إيه السر في كده. فلما عجزنا عن إدراك العلاقة بين السبب والمسبب سمينا الموضوع إيه؟ سبب. طب أدركنا العلاقة، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخرى. فعلا الواحد المريض العقل يقول ده تعبان لن يتمكن من الصوم، والمسافر مهموم ومشغول لن يتمكن من إتقان الصلاة فيقصر الصلاة. يبقى هنا أدركنا العلاقة، هنسمها إيه؟ علة. واضحة؟ يبقى بناء على ذلك القاعدة بقى العظيمة، وهي الأحكام تدور مع إيه؟ ولا مع حكمها؟ احفظها كويس. الأحكام تدور مع علالها لا مع حكمه. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما، فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. الأحكام تدور مع علله. الأحكام تدور مع علله، والحكم لا مع حكمه، والحكم يدور مع علته وجودا وعدما. رجائي الاعتناء بما يملى عليك من قواعد، رجائي. يعني حاضر، هو الترتيب ايه؟ بعد فترة معينة ان شاء الله اما يطول النهار هنضيف نبدأ اخرى اصول فقه او قواعد فقهية، ولكن هب ان حدث ما يمنعنا من ذلك، احنا بنحاول نسدد ونقارب. فأي قاعدة تملى عليك يبقى ترجع إلى الدار إن شاء الله، ويكون عندك كده أجندة مفردة تخصصها للقواعد، تكتب هذه القواعد وتكتب عليها أمثلة. إن شاء الله مع الوقت ستجد عندك حصيلة طيبة من القواعد، لعل الله ينفعك بها في تقرير الأحكام الشرعية والدعوة إلى دين الله عز وجل. عاوز تقول حاجة يا أخي؟ نعم؟ العلة تستنبط بدليل. لا، ده مبحث عند الأصوليين يسمى استلال علة للأحكام من الأدلة، مبحث كبير جدا، وبالمناسبة من أصعب مسائل الأصول مسائل العلل، حتى في علم المصطلح بيسموه إيه؟ طرق استنباط علة للأحكام، إما أن تأتي بالنص، وإما أن تأتي بالصبر والتقسيم، وإما أن تأتي بسد الذرائع على تفصيل عند علماء الأصول. يعني بمعنى إيه؟ ليس لأي أحد أن يضع علة لحكم إلا ومعه الدليل، وإلا ستصير فوضى. وده اللي عمله من بقى بالمناسبة كما يعني ذكرنا أخونا، وده اللي عمله من بقى السفهاء المستشرقين الذين ينعقون كما تنعق الحمير بما يسمى تجديد الخطاب الديني، واللفظ معسول ولكن يشمل على السم الزعاف. من مسالكهم ايه؟ اخترعوا عللا لبعض الاحكام ثم اثبتوا انتفاء الحد الشرعي لانتفاء العله. زي ايه؟ قالوا ما الغرض من قطع يد السارق؟ الجواب الانزجار، وان يعيش المجتمع في امن وامان، والواحد بقى يسيب العربيه بره قدام من المسجد حتى فيها المفتاح ويمشي ولا يهم، يسيب المحل بتاعه ويروح يصلي امام. قالوا مش دي العله عندكم؟ وان قال العله دي عندي. قالوا خلاص، سنحقق هذه العله في المجتمع لكل سارق، ولكن لما نقطع يده وخساره كده اصبح ما عادش هيشتغل. طب هتعمل ايه ايها الاحمق؟ قال لك هنسجله 6 أشهر 7 أشهر، نحط هنخترع قانون كده ونسجله. وانتوا بتقولوا الاحكام تدور مع علتها وجودا وعدما، يبقى تحققت علة الحكم الانزجاري من السجن، مفيش بقى يقطع ويبهدل الناس وكده حقوق الانسان هيزعلوا مننا كما يقول هؤلاء الخبثاء. الرد يا اخواننا في كلمتين اثنتين، وهما لن يتحقق الانزجار الا بما قرره الشرع. يستحيل، يستحيل ان ينزجر السارق او ينزجر المجتمع الا بتطبيق الحد الشرعي. لذلك كل الدول التي ترددت بين الغاء عقوبه القصاص او الاعدام لمن قتل متعمدا يندموا ويرجعون اليها القهقرة. ليه؟ لان شرع ربنا سبحانه وتعالى. يستحيل. واضح يا مشايخ الامور دي؟ يبقى عندنا الاحكام تدور مع ايه؟ مع عللها لا مع حكمها. تفضل. يامر الامه بامر ويامر بعض الافراد بعكسه، يبقى الخصوصيه. نعم. اعلموا رحمكم الله، هنا بيسأل عن مسألة تعلم النسخ والمنسوخ. هي طبعا في إشكالية كبيرة عندنا في مصر، وأنا أذكر مرة ما أنساهاش، تكلمت مع بعض أهل العلم الأكابر في بلاد الحجاز عن هذه المسألة في مصر، فقال من العزيز أن تطبق ما تريد ولكن سدد وقارب. يعني إيه؟ اللي احنا تربينا عليه وعرفناه عن المتقدمين ما يسمى بالسلم التعليمي. يسمى بإيه؟ السلم التعليمي. السلم التعليمي ده بيبدأ من 4 سنين أو 5 سنين أقصى تقدير. أول البداية يحفظ القرآن، أول البداية هو واجتهاده بقى 5 سنين 6 سنين 7 سنين حفظ القرآن. بعد 6 سنين 7 سنين يدفع إلى المؤدب ليؤدبه، يتربى الأول، يربيه على مكارم الأخلاق وطهارة القلب إلى غير ذلك. فإذا تم تربيته وتأديبه يدفع إلى المعلم. يبقى فيه القارئ الأول، بعد ذلك المؤدب اللي هو المربي، بعد ذلك الإيه؟ المعلم. يقول عبد الله بن المبارك: كان الرجل إذا طلب الحديث يتربى ويتأدب قبله 20 سنة. طب كويس، ولكن يطلب الإيه؟ الحديث. لذلك لما راح واحد طالب علم للقاضي عياض وقال: يا إمام، عندي 5 أحاديث أريد أن أقرأها عليك، أقرأها بالسند والمتن. قال: هات يا بني. فقرأ الخمسة ثم قال: حدثني فلان. هيبدأ في السادس والسابع. قال: كف، قم تعلم الأدب أولا ثم تعال اطلب الحديث. تقيل لي 5 بتزود 6 ليه؟ مفيش تربية. يبقى لابد، ده يا اخوانا اسمه السلم التعليم. احنا بقى مشكلتنا كل واحد جه على الدرجة الايه؟ حسب هواه. ومن أجل هذا حدث الاضطراب في تدريس العلم في بيوت الله في مصر. ممكن تجد أنت مثلا تبدأ بمنهج معين، واخد بالك، في مسجد معين من المساجد، وتحط منهج معين يتناسب مع إخوانك، وأنت بتدرس واحد بيجي لك، واحد بيتخلف، واحد كذا، الدرس يتمنع، تحصل لعبطة، لعبطة كبيرة جدا. ودي من أكبر عوائق دراسة العلم وبالذات في مصر. فإحنا بنقول أهو على قدر الاستطاعة نسدد ونقارب. علشان كده أنا بقول دايما لإخواني: احكم أمرك قبل أن تقرر أي دروس العلم ستحضر. شوف إمكانياتك إيه بالضبط. عندك قدرة 2 في الأسبوع، 3 في الأسبوع، 4 في الأسبوع، 1 في الأسبوع، حسب ما يطرأ لك. ولكن احذر أن تتفق مع نفسك على أمر وتخل به كده، ما عملتش هذا. يبقى أنا بشوف، والله بشوف إخواننا اللي هم أهل السنة في بلاد مصر الذين يدرسون العلم الشرعي، وابدأ أجول وأصول عليهم، وبعد ذلك أنظر من الذي أستفيد منه وما الذي يناسبني من دروسه وأواظب معه. لأن لن تشعر بلذة العلم وبحلاوته إلا بعد أن تفرغ من الكتاب. كتاب معين كده أخذناه من أول إلى آخر وأخذنا فيه من الأحكام، تشعر بلذته. أما تأتي يوم تنقطع، يوم تبدأ من تترك فلان وتذهب إلى فلان، لن تتعلم، لن تتعلم أبدا. بدليل، شوف أنت مثلا، الله أسعدك بالاستقامة على المنهج والشرع ما لك كم سنة، وكم من الكتب أنهيت، مش درست، لا، أي كتاب مسكته كده من أوله إلى آخره قرأته قراءة متأنية على يد الشيخ، والشيخ مثلا شرحه لك، كتب الاعتقاد، أصول السنة للإمام أحمد، هل قرأته من أول مع الشرح والتفصيل وغيرها من الكتب؟ كتب مثلا في الفقه كتيسير العلام أو ملخص الفقه الفوزان، أو مثلا للأوطان للشوكان، أو أي، وهكذا في كل كتب الشريعة. فمن أجل هذا إحنا بنسدد ونقارب. وإلا العلم الشرعي له ترتيب معين، اللي بيعجزنا عن الترتيب ايه؟ عدم المواصله من كثير من اخواننا، فبنضطر. لذلك مثلا بعض اخواننا يقول لك ايه؟ اعمل يعني ايه؟ مستويات لطلب العلم. طب ما حدش بيستمر. طب انا ممكن اعمل مستوى معين، واخد بالك، وبعد ما افرغ من المستوى 2 3 سنين أتى مجموعة من القوم ينتظمون معا، قالوا له الدراسة عالية انزل بالمستوى، إذا مش هتحرك وتبرك أخواننا. ولكن إن شاء الله الذي نتفق عليه جميعا لابد من الصبر في الطلب، لازم تصبر في الطلب مع الإخلاص والمتابعة، إن شاء الله سترى خيرا كثيرا. طيب الحديث 13، لأن الحديثين يرتبط أحدهما بالآخر، عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال: رقيت يوما على بيت حفصة فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجتهم مستقبل الشام مستدبر الكعبة. الحديث في الصحيحين. المعنى الإجمالي، ذكر ابن عمر رضي الله عنه أنه جاء يوما إلى بيت أخته حفصة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، فرأى النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته وهو متجه نحو الشام ومستدبر القبلة. اختلاف العلماء والتوفيق بين الحديثين، أي حديثين يا أخوانا؟ حديث ابن عمر وحديث أبي أيوب الأنصاري. اختلف العلماء في حكم استقبال القبلة واستدباره في قضاء الحاجة، فذهب إلى التحريم المطلق، أو إلى التحريم، معنى التحريم مطلقا سواء كنت في بنيان أو في غير بنيان، يبقى يحرم عليك أن تستقبل القبلة أو أن تستدبرها عند قضاء الحاجة دولة أو غائط. يقول: وذهب إلى التحريم مطلقا راوي الحديث أبو أيوب الأنصاري ومجاهد والنخعي والثوري، ونصر هذا القول ابن حزم وأبطل سواه من الأقوال في كتابه المحلى، وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم، وقواه ورد غيره من الأقوال في كتابيه زاد المعاد وتهذيب السنن، واحتدوا بالأحاديث الصحيحة الواردة في النهي المطلق عن ذلك، ومنها حديث أبي أيوب هذا الذي معنا، وذهب إلى جوازه مطلقا عروة بن الزبير وربيع وداود الظاهري محتجين بأحاديث منها حديث ابن عمر الذي معنا. القاعدة العامة عندنا عشان تكون كده قلوبنا طيبة ونحسن الظن بأئمة المسلمين، هي يستحيل أن يتعمد إمام من أئمة السنة أو صحابي إن هو يخالف الحديث أبدا، يستحيل يا أخوان. طب أمال المخالفة بتقع منين؟ أجاب عن هذا السؤال الإمام ابن تيمية رحمة الله عليه في رسالته الماتعة رفع الملام عن الأئمة الأعلام، قال: وجماع الأسباب ثلاثة. أول شيء أن الحديث لم يبلغه. السبب الثاني بلغه ولم يصح عنده. الثالث يعتقد أن هذا الحديث منسوخ. كل العلماء بهذا الشكل. يبقى لما أقول مثلا عروة بن الزبير ذهب مثلا إلى جواز استقبال القبلة أو استدبارها عند في القضاء الحال، قال لا، تم حديث أبي أيوب الأنصار وخبرك فين؟ لم يصل عروة، لم يصل عروة. أما أنه يصله ويتعمد المخالفة هو وبعض الأئمة أو الأئمة المسلمين، هذا الكلام نقطع بعدم وجوده بل باستحالته. وذهب الإمام مالك والشافعي وأحمد وإسحاق وهو مروي عن عبد الله بن عمر والشعبي إلى التفصيل في ذلك، فيحرمونه في الفضاء ويبيحونه في البناء ونحوه، وهذا هو المذهب الحق الذي تجتمع فيه الأدلة الشرعية الصحيحة الواضحة. فإن التحريم مطلقا يبطل العمل بجانب من الأحاديث، والإباحة مطلقا كذلك، والتفصيل يجمع بين الأدلة ويعملها كلها، وهذا هو الحق، فإنه مهما أمكن الجمع بين النصوص وجب المصير إليه قبل كل شيء. وهناك قول رابع لا يقل عن هذا قوة، وهو القول بالكراهة للتحريم. قال الصنعاني: لا بد من التوفيق بين الأحاديث لحمل النهي على الكراهة للتحريم، وهذا وإن كان خلافا لأصل النهي. أصل النهي إيه؟ تحريم. إلا أن قرينة إرادتهم فعله صلى الله عليه وسلم بخلاف للتشريع، بخلافه للتشريع وبين الجواز، وحمل أحاديث الباب على هذا هو الأقرب عندي، وقد ذهب إليه جماعة، وبهذا يزول تعارض أحاديث الباب. قلت: وعلى كل ينبغي الانحراف عن القبلة في البناء أيضا اتقاء للأحاديث الناهية في ذلك ولما فيه من الخلاف القوي الذي نصره هؤلاء المحققون. ما يؤخذ من الحديث جواز استقبال الكعبة عند قضاء الحاجة، ويفيد بأنه في البنيان جواز استقبال بيت المقدس عند قضاء الحاجة خلافا لمن كره. أنا كأني أمليت عليكم قبل ذلك كيف يتم الجمع بين النصوص المتعارضة في الظاهر. أمليت أم لا؟ طيب استعين بالله واكتب. فصل في كيفية الجمع بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. فصل في كيفية الجمع بين النصوص الشرعية التي ظاهرها التعارض. أولاً لا يوجد في الشريعة نصوص شرعية متعارضة من كل وجه. وإن وجد التعارض بين نصين شرعيين صحيحين فهذا التعارض نشأ من جهة نظر الناظر. فهذا التعارض نشأ من جهة نظر الناظر. مفهومة دي يا مشايخ؟ يعني اللي بيقرأ هو اللي ما خدش باله. فقال لك فهذا التعارض نشأ من جهة نظر الناظر. أول الصدق. وإن وجد تعارض على الحقيقة فمرده إلى سببين. وإن وجد تعارض في الحقيقة فمرده إلى سببين. معايا يا مشايخ؟ السبب الأول أن أحد الدليلين لا يصح. السبب الأول أن أحد الدليلين لا يصح. السبب الثاني أن كلا الدليلين لا يصح. مفهوم يا رجالة؟ يبقى السبب الأول أحد دليلين ضعيف. أنت بتتكلم معايا ليه؟ واخد بالك ده الحديث ضعيف لا يصح. يبقى مفيش تعارض أصلا. الأمر الثاني أن يكون كلا الدليلين ضعيفين، يعني ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص إحنا دخلنا إيه؟ إحنا كل كلامنا إن ما فيش تعارض حقيقي في كلام الشرع، قرآن وإيه؟ قرآن وسنة مش موجود. طب الكلام ده كلام الصحابة، كلام التابعين ما يخصناش. في تعارض ده هي طبيعة كلام البشر. أما كلام الشرع قرآن وسنة يستحيل أن يوجد فيه تعارض من كل وجه. واخد بالك؟ لذلك الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه من كلامه المدح يقول إيه؟ ولا يوجد في الشريعة قرآن وسنة نصوص متعارضة بأي وجه، ومن زعم فليأتنا بواحد. اللي يقول بقى في تعارض ورين كده، هل تتعارض عندك ده؟ ويزيد من ذلك الإمام اللي هو الطحاوي رحمة الله عليه ألف كتابه المتع اللي هو شرح مشكل الآثار في 13 مجلد كلها تشمل الرد على الأحاديث المتعارضة. واضحة يا مشايخ؟ يبقى ابتداء ما فيش تعارض حقيقي. التعارض موجود عبارة عن تعارض ظاهري. سبب التعارض الظاهري نشأ من نظر الناظر. طب لو وجد تعارض حقيقي فعلا سببه يا محمد؟ احد النصين لا يصح او النصين كلاهما لا يصح. واضح يا اخواننا؟ اكتب عندك. وان وجد التعارض الظاهري بين النصوص الصحيحة فللجمع ولإزالة التعارض اربع مسالك. وإن وجد تعارض حقيقي بين نصين صحيحين فلإزالة هذا التعارض للعلماء فيه أربعة مسالك مرتبة كما يلي. للعلماء فيه أربعة مسالك مرتبة كما يلي. المسلك الأول الجمع بين النصين المتعارضين في الظاهر، الجمع بين النصين المتعارضين في الظاهر، وذلك عن طريق إعمال النصين. وذلك عن طريق إعمال النصين. ركزوا أوي في مسألة كلمة إعمال النصين. معنى كلمة إعمال النصين يعني آخذ بما دل عليه النص من حكم، ما عطلوش. ليه يا أخوانا؟ لأن الأصل في الأدلة الإعمال أو الإلغاء، الإعمال. يبقى ربنا عز وجل ما أنزل القرآن ولا أوحى للنبي صلى الله عليه وسلم بالسنة إلا لنعمل بها. كل بقى تقول لي النص ده ملغي؟ لا. يبقى دائما كل من يقول بإلغاء نص أو بنسخ خرج عن الأصل يلزمه الدليل. واضح يا مشايخ؟ يبقى أول طريقة اللي هي إيه؟ الجمع بين النصين. معايا يا أخوانا؟ بمعنى إيه؟ إعمال النص، لأن الأصل في الأدلة الإيه؟ الإعمال. اكتب عندك. قال أبو السعود في مراقيه، قال أبو السعود في مراقيه والمتن، نعم، مراقي أبو السعود على روضة الناظر في علم الأصولي، دي من الكتب المتينة. روضة الناظر في علم الأصول ده من القدامى، كتاب فحل. أبي السعود بقى جه إيه عمل إيه اللي هو مراقي أبي السعود، اللي هي عبارة عن أرجوزة، جمع علم الأصول في أرجوزة. قال أبو السعود في مراقي: والمتن إن نافاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارضه. حاضر شو؟ والمتن إن نفاه متن آخر، والمتن إن نفاه متن آخر وأمكن الجمع فلا تعارضه. ممكن نسأل كده؟ إيه معنى المتن يا أبا حسن؟ وإيه معنى النص؟ وإيه معنى الحديث؟ تفضل يا ولد. جزاك الله خير، احسن. يعني ده كان طبعا كلام منضبط، ولكن يعني احنا مستوانا موصول شديد، فننزل شويه. فنقول المتن ايه؟ هو كلام ربنا عز وجل او كلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن ما قاله اخونا هو ده اللي ايه قاله ابن الصلاح في ايه في مقدمه علم الحديث. يبقى المتن ان نفاه متن اخر وامكن الجمع فلا ايه فلا تعارض. يبقى القاعده الاولى يا اخواننا في طرق الجمع بين في طرق ازاله التعارض اللي هو الايه الجمع بين الايه. اكتب عندك مثال ذلك. مثال ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما ثبت في الصحيحين: لا عدوى ولا طيرة، لا عدوى ولا طيرة. وقوله فيما ثبت عند مسلم، وقوله فيما ثبت عند مسلم: لا يوردن ممرض على مصح. كتبت علي؟ ليه ما فهمتش علي؟ كتبت النص الاولاني اللي هو لا عدوى ولا طيرة، حتى في الصحيحين. النص الثاني في مسلم: لا يوردن ممرض على مصح، لا يوردن ممرض على مصح. يبقى عندنا نعم لا عدوى ولا طيرة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى. والمعتمد عند علماء الشريعة لا عدوى هنا نفي العدوى، فلا هنا لا نفية وليست لا نهية. خذوا بالكم من دي كويس، لا نفية وليست ناهية، لا عدوى. الحديث الثاني عند مسلم: لا يوردن ممرض على مصح. معنى الحديث إيه؟ أي لا يورد صاحب الإبل المريضة إبله على صاحب الإبل السليمة. يعني أنا مثلا أنا عندي جمال والحاج محمود عنده جمال، بنرعى إحنا الاثنين، واخد بالك؟ الحاج محمود راح يسقي الإبل بتاعته الصحيحة من الحوض، الشرع حرم علي وهو يسقي ابنه ان اذهب بابل المريضه لتشرب معه حتى لو كان الحوض متسعا، لان الابل مريضه وابل سليم. يبقى هنا بيفعل ذلك حتى خشيه العدوى ولا لا؟ خشيه العدوى. امال ايه بقى كلمه لا عدوى ولا طيره؟ في تعارض. يبقى حديث ينفي العدوى وحديث يثبت الايه؟ العدوى. وهبل يبقى الجمع ازاي؟ ادي نوع من الامثله. وفي رساله ماجستير في الجامعه الاسلاميه موجوده عندي ولخصتها باذن صاحبها بعنوان احاديث العقيده التي ظاهرها التعارض، يقع في مجلدين كبيرين، لعل الله يسر ونقراها سوا. وده مثال منها يعني. يبقى لا عدوى ولا طيره، والحديث الثاني لا يريدن مولود على مصح، وحديث اخرى فر من المجذوم كما تفر من الاسد، وراى النبي صلى الله عليه وسلم مجذوما قال عندك قد بايعناك. يبقى هنا في تحذير من العدوى وهنا لا عدوى. الجمع ازاي؟ يبقى احنا قلنا الجمع ما ينفعش نقول لا عدوى ان ما فيش عدوى، ونهمل الاحاديث لا يوردن ممرض على مصح. لذلك من الاشياء المحزنه المؤسفه، مره واحد عرض علي حلقه طويله لبعض المنتسبين الى العلم ومعهم بعض الاطباء البشريين حول الموضوع ده، كانوا ثلاثه من اهل العلم، والمذيع طبعا مذيع، قال لهم ايه على الله عندنا حديث في البخاري لا عدوى ولا طيره، وانتوا يا معشر الاطباء رايكم ايه؟ قالوا ازاي ده 90% من الامراض تنتقل عن طريق العدوى، وازاي النبي يقول لا عدوى؟ فالسؤال وجه لجماعه اهل العلم، رايكم يا مشايخ؟ قال لك النبي ما حصلش، ما قالش الكلام، الحديث ضعيف ولا يصح. طب في البخاري؟ قال لك ولو في البخاري، ولو كلف نفسه دقائق بس وفتح اي كتاب من شراح الحديث ما تكلم بهذا الكلام. ولكن هي القضيه ايه؟ انهزاميه من الداخل وضعف علمي وقصور وما يستطيع ان يرد، افسح المجال لغيره قول يا اخوانا ما اعرفش، ولا تخالف الاجماع بان كل ما في البخاري صحيح النسبه الى قائله وكذلك مسلم. ولكن يعني كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث عند احمد من روايه عبد الله بن عمرو بن العاص، سياتي على الناس سنوات خجعات يكذب فيها الصادق ويصدق فيها الكاذب، ويؤتمن فيها الخائن ويخون فيها الامين، ويتكلم فيها الرويبضه. قالوا ومن الرويبضه؟ قال رجل التافه يتكلم في امور العامه. ورحمه الله على ابن حجر حينما يقول لو سكت من لا يعلم لقل الخلاف، ولو قلت لانعدم الخلاف لم تكن غاليا. ركزوا في الحاجات دي كويس، ولازم نحكم امرنا خلاص. اكتب عندك كتبت الحديثين خلاص. ووجه الجمع بين الحديثين كما يلي: ان اهل الجاهليه كانوا يعتقدون أن العدوى تنتقل من المريض إلى الصحيح، أن العدوى تنتقل من المريض إلى الصحيح بذاتها ولو لم يأذن الرب، ولو لم يأذن الله عز وجل. فجاء الشرع ليهدم هذا الاعتقاد، فقال صلى الله عليه وسلم لا عدوى، أي لا عدوى تنتقل بنفسها بل بمشيئة الله وإذنه الكوني. فهمت يا رجال؟ أي لا عدوى تنتقل بنفسها بل بمشيئة الله وإذنه الكوني. فهمت كده؟ ومش معاه؟ يبقى لا يردن مولود على مصح. مظبوط، صاحب الإبل المريضة ما يجيبهاش على الإبل عشان ما يحصلش عدوى. أمال كلمة لا عدوى؟ لا، أي لا عدوى بذاته. واضح يا مشايخ؟ نعم؟ ولو لا بد الله ولو بغير مشيئة الله وإذنه الكوني. اتفهمت يا أخوان؟ يبقى لا عدوى يعني إيه؟ لا عدوى بذاته. طب لو أذن ربنا عز وجل بنقل العدوى تنتقل. طب لو أن المريض خالط الصحيح ولم يأذن ربنا في نقل العدوى، مالها ايه؟ لا تنتقل. لذلك لما سمع اعرابي هذا الحديث لا عدوى ولا طيره الأعرابي فهم فهم وعرضه على النبي صلى الله عليه وسلم. الأعرابي فهم لا عدوى، يعني إن العدوى لا تنتقل بذاتها. فقال له، فقال الأعرابي للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، تكون لي الإبل في الصحراء كأنها الظباء، اللي هي الغزلان، فيأتي الجمل الأجرب فيدخل فيها فيجربها. يبقى العدوى حصلت هي، أمال أنت تقول لي عدوى ليه؟ فهمت الإشكالية عند الأعرابي؟ يكون لي الإبل في الظباء كأن في الرمل كأنها الظباء، فيأتي الجمل الأجرب فيدخل فيها فيجربها. قال صلى الله عليه وسلم: فمن الذي أعدى الأول؟ فهم يعني إيه؟ لا عدوى إلا بإذن. طب جملك عدى الجمال دي، طيب الجمل اللي عدى جملك جمل الحج فلان، طب واللي عدى جمل الحج فلان الحج علان، طب ما احنا كده هنصل إلى التسلسل وهو باطل. يبقى لازم هناك من أتى بالعدوى وسببها بدون أولية وهو الله عز وجل. فمن الذي أعدى الأول؟ مفهوم يا مشايخ؟ واضحة المسألة دي؟ يبقى لا عدوى أي بذاتها، لا يريدن ممرض على مصح، الأمر إيه؟ واضح فيه. يبقى أصبح المسلك الأول الذي سلكه العلماء عند وجود النصوص التي ظاهرها التعارض، الجمع بين الإيه؟ بين الأدلة، بس بطرق من أوجه الجمع المعتمدة. المثال: لا عدوى ولا طيرة، لا يردن ممرض على مصح. اكتب مثال آخر. سأل طلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. سأل طلق بن علي النبي صلى الله عليه وسلم: أنا توضأ من مس الذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك. وحديث بصرة بنت صفوان قال: نعم، بصرة، نعم، طالما وقفت عليها واخد بالك يبقى تاء مربوطة في علم التجويد معايا أخي الفضل. بصرة بنت صفوان قالت: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من مس ذكره فليتوضأ، من مس ذكره فليتوضأ. يبقى بتعارضه والحديثان صحيحين. أنا توضأ من مس ذكر؟ قال: لا، إنما هو بضعة منك، يعني مسست ذكرك زي ما مسست مثلا بطنك، مسست عينك، بضعة منك. الواحد لو مس مثلا ودانه يتوضأ؟ أبدا. طب ما الذكر بضعة منك، شأنه شأن بقية أعضاء البدن. وعندنا حديث بصرة بنت صفوان: من مس ذكره فليتوضأ. والفعل التعقيب والمباشرة واللام دخلت على المضارع أعلى درجات الوجوب. يبقى العمل إيه؟ اكتب عندك: والجمع بين الحديثين قال الإمام مالك: وقول النبي صلى الله عليه وسلم إنما هو بضعة منك فيه إشارة، فيه إشارة إلى أن الإنسان إذا مس ذكره بغير شهوة لا ينتقض وضوءه، وإذا مسه بشهوة انتقض وضوءه. مفهوم كده؟ إذا مسه بشهوة انتقض وضوءه، وإن مسه بغير شهوة ينتقض. يبقى بناء على ذلك من مس ذكره فليتوضأ يحمل على المس بإيه؟ بشهوة. إنما هو بضعة منك يحمل على المس بغير إيه؟ شهوة. يبقى كده المصير اتنين اشتغلوا ولا ما اشتغلوا؟ اشتغلوا، وده مطلوب. يا اخواننا كده خدنا الحالة الأولى اللي هي إيه؟ مشايخ، الجمع بين إيه؟ عن طريق اللي قلنا أول حاجة الإذال اللي هو يعني إلغاء التعارض الظاهري بين النصوص. الحالة الأولى عن طريق الإيه؟ الجمع، اللي هو إعمال الإيه؟ إعمال النصين بطريقة من طرق الإيه؟ الجمع. اكتب عندك: فإن عجزنا عن الجمع بإحدى الطرق المعلومة، فإن عجزنا عن الجمع بإحدى الطرق المعلومة ننتقل إلى الطريقة الثانية، وهي القول بنسخ أحد النصين المتعارضين. وهي القول بنسخ أحد النصين المتعارضين. أول السطر: تعريف النسخ هو إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر لدليل شرعي. إلغاء حكم متقدم بحكم متأخر لدليل شرعي. لدليل شرعي، يبقى أنا عندي حكم متقدم نسخ حكم آخر، الحكم الآخر ده ثبت بدليل شرعي متأخر، اتبقى عندك. والنسخ على خلاف الأصل، أو القول بالنسخ على خلاف الأصل، فيلزم منه الدليل الصريح الصحيح، فيلزم منه الدليل الصريح الصحيح على ثبوت النسخ، على ثبوت النسخ. أول السطر كده ملحوظة: والنسخ لا يتطرق إلى الأخبار بل يكون في الأحكام فقط. والنسخ لا يتطرق إلى الأخبار بل يكون في الأحكام فقط. أول السطر: الطرق التي من خلالها، الطرق التي من خلالها نعرف الناسخ من المنسوخ. الطريقة الأولى أن يكون مع النص قرينة، أن يكون مع النص قرينة تدل على النسخ، أن يكون مع النص قرينة تدل على النسخ. مثال ذلك: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها، إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر بالآخرة. يبقى هنا عندنا قرينة دلت على إيه يا إخواننا؟ إيه النسخ؟ اللي هي إيه؟ إن كنت قد نهيتكم عن زيارة القبور بحكم شرعي متقدم، فزوروها حكم شرعي متأخر، نسخ الإيه؟ المتقدم. الطريقة الثانية، الطريقة الثانية معرفة التأريخ، معرفة التأريخ، فالمتأخر ينسخ المتقدم. فالمتأخر ينسخ المتقدم، اكتب عندك. مثال ذلك: قال تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا، والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج. هذه خد بالك متقدمة في النزول ومتأخرة في الترتيب، لاحظوها كويس. قول محمد كده اللي كمان والله هذا رقم كمان الآية دي اللي مش عارف 238 ولا 234 مش فاكر البخر. هذه الآية قلنا إيه يا إخوانا؟ متقدمة في النزول ومتأخرة في الترتيب، اكتب عندك. نسخها قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة. أي كم؟ أيوة نعم. والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة أيام كم؟ 234؟ 234 234 من سورة البقرة. طب الآية الثانية كم؟ 240؟ والآية الأولى 240. معايا يا شيخ؟ يبقى عاوزك هنا ناخد قاعدة معينة، إن ترتيب سور القرآن وترتيب آيات القرآن ليس له علاقة بزمن النزول. ديت غير ديت. عرفها دي كويس. ما تقوليش بقى ده الفاتحة أول سورة نزل والناس آخر سورة، لا غلط. يبقى ترتيب الآيات وترتيب السور ليس له علاقة بإيه؟ بسبب النزول. يبقى إذن قوله تعالى: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج، الآيات الآية 240 من سورة البقرة، هذه متقدمة في النزول. المتأخرة: والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرة، متأخرة في النزول متقدمة في الترتيب، ونسخت الآية الأخرى. ونسخت الإيه؟ الآية الأخرى. اكتب عندك: وعليه فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت ليست من ذوات الحمل. قاعدة أو الحكمة: وعليه فعدة المرأة التي توفي عنها زوجها إن كانت من ليست من ذوات الحمل دخل بها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرة. أقول تاني: وعليه فعدة المرأة المتوفى عنها زوجها إن كانت ليست بحامل دخل بها زوجها أو لم يدخل أربعة أشهر وعشرة. تفضل. هو ده بقى يجينا في مباحث الناس. القرآن ينسخ القرآن، والقرآن ينسخ السنة، واخد بالك أنت إزاي؟ والسنة تنسخ السنة، والسنة تنسخ القرآن، وهذا هو الذي عليه جمهور أهل العلم. واضح يا مشايخ؟ أقف عند هذا الحد، ونكمل إن شاء الله هذا المبحث في اللقاء القادم، وكذلك نستأنف القراءة في حديث عبد الله بن عمر ونوضح الإشكال فيه في اللقاء القادم إن شاء الله عز وجل. وصلي اللهم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.